ونذكر شيئا مما في القرآن الكريم من الوعيد الشديد والتهديد الكبير لمن ضيع حقوق الفقراء والمساكين ولم يقم بما دعي إليه وبما أوجب الله عليه. فما أحوج المسلمين إلى أن يعيدوا نشاطهم وأن يجددوا عهد الله في هذا المجال.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 8 من شهر رمضان لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. عناية الشريعة الإسلامية بإعطاء الفقراء والمساكين.
هكذا عناية الشريعة الإسلامية بهذا الصنف الموجود في المسلمين. ولهذا معاشر المسلمين، إن وجود الفقراء والمساكين الصالحين بين المسلمين لهم شأن، وأي شأن. لما توفي وجاءوا إلى غسله وجدوا في ظهره من علامات حمل الدقيق وغيره إلى الفقراء والمساكين في الليل، كان يأتي يدق باب الفقير، فإذا فتح له الفقير أعطاهما معه وهو متلثم لا يدرى منه. فلما توفي ظهر فقر الفقراء في المدينة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، اعلموا معاشر المؤمنين أن الله عز وجل قد اقتضت حكمته جل شأنه أن يكون كثير من الناس فقراء ومساكين يحتاجون إلى إعانتهم. والفقير والمسكين هو الذي قل ماله وضاق عليه المال وصار بحاجة إلى أن يعان في أمر معيشته وفي ضرورية المعاش. هذه حكمة الله اقتضت هكذا. ومن هذه الحكمة أن الله عز وجل ابتلى الفقراء بالفقر ليعلم الصادق منهم من الكاذب، والقانع منهم من غيره، وليعلم الصابر والمحتسب من غيره، وليعلم من يبتغي ما عنده على ما في أيدي الناس، إلى غير ذلك من حكمه. وهكذا أيضا ابتلى الله الأغنياء والملوك وذوي اليسار بالفقراء والمساكين ليعلم الله من يعطي وينفق ويبذل المال ويرحم ويعطف ويصير عنده الحنان ويصير عنده الحرص على التعاون مع هذا الصنف الذي سمعتم، إلى غير ذلك من حكم الله. ولهذا الشرائع المنزلة من عند الله قد جاءت فيها التشريعات العظيمة في بيان ما على ذوي اليسار من الأغنياء وغيرهم، من الأغنياء بالمال وغيرهم، من التعاون مع الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل، وهكذا كل من صار بحاجة إلى أن يعان بشيء من أمور المال، فالله عز وجل جعل ذلك من وصاياه وجعل ذلك من المواثيق التي أخذها على العباد ووصى بذلك ورغب ورهب. ولهذا في الشرائع المنزلة من عند الله عز وجل بيان أهمية القيام بإعطاء المساكين وبذل المال في النفقة عليهم وفي تفريج كرباتهم وكشف ضرهم. قال الله في كتابه الكريم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. فأخذ الله الميثاق وهو العهد المغلظ على بني إسرائيل على أن يقوموا بما سمعتم. وشريعة الإسلام، شريعة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فيها ما فيها من التشريعات الكثيرة المتنوعة المتنوعة فيما دعت فيه إلى العناية بالفقراء والمساكين واليتامى ومن كان في حكمهم. فلهذا معاشر المسلمين، إن القرآن الكريم من أوائل الآيات التي أنزلها الله على رسوله وهو في مكة عليه الصلاة والسلام، فيها بيان ما يجب على الناس ومنهم الكفار من حسن التعامل مع الفقراء والمساكين والبذل والعطاء لهم مما يحتاجون ويضطرون إليه من الطعام والشراب والثياب والغذاء والدواء والمسكن، مما يضطرون إلى ذلك. جاء القرآن الكريم بهذا في العهد المكي وبين الله بيانا شافيا، بيانا منه ما فيه الوعيد على من فرط في ذلك، ومنه ما فيه الوجوب، ومنه ما فيه الحث والترغيب إلى غير ذلك. ونذكر شيئا مما في القرآن الكريم من الوعيد الشديد والتهديد الكبير لمن ضيع حقوق الفقراء والمساكين ولم يقم بما دعي إليه وبما أوجب الله عليه. قال الله في كتابه الكريم مبينا حال من دخل النار من الكفار، قال الله: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. بين الله عز وجل في هذه الآية أن الكفار ذاقوا أليم العذاب وتجرعوا شديد العقاب، وهو دخولهم جهنم وبئس المصير أبد الآبدين، بسبب أنهم لم يكونوا ممن يعبد الله ويخشع ويخضع له ويركع ويسجد له، وكذلك أنهم لم يكونوا يؤدوا ما أوجب الله عليهم من إعطاء الفقراء والمساكين مما يصلح به حال الفقراء والمساكين. بل بين الله في كتابه الكريم أن من أسباب دخول الكفار جهنم أنهم لم يحضوا على إطعام الفقراء والمساكين ومن كان في حكمهم. قال الله في كتابه الكريم: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ومعنى لا يحض أي لا يحث غيره ويدعو غيره ويرغب غيره ويحذر غيره ممن يترك ما أوجب الله عليه من الإحسان والبر بالفقراء والمساكين. انظروا إلى هذين الأمرين في القرآن الكريم، القيام بإعطاء المساكين ما دعا الله إلى إعطائهم إياه، والثاني الحظ على الإنفاق عليهم وعلى إعطائهم، فعاقب الله الكفار وجعلهم من أهل النار بأسباب، ومنها هذا أنهم لم يحضوا على إطعام الفقراء والمساكين. انظر أيها المؤمن، أنت من باب أولى أن يكون لك شأن في التعاون مع الفقراء والمساكين وفي الحظ على التعاون معهم والتعريف بهم والدلالة عليهم وغير ذلك مما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من التعاون والتناصر والتآزر في باب الخير وفي باب الرحمة وفي باب العطف وفي باب الحنان وفي باب البر والإحسان. وقال الله في كتابه الكريم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالذي وقع والذي أصر على الكفر كذلك من علامة كفره أنه كما سمعت يدفع اليتيم، لا يرحمه ولا يسعى في إصلاح حاله، وهكذا مع المسكين مضيعا لحقوقه مضيعا لحقوقه. قال سبحانه: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. فدعا الله إلى أن يحصل الحظ على إطعام المسكين. وكم في الآيات المكية من آيات في هذا المجال. قال الله: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والمحروم هو المحارف الذي ضاقت به الأرزاق، الذي ضاقت به الأرزاق إلى غير ذلك من الأدلة. فلما جاء العهد المدني وهو هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وفي المدينة جاءت الشرائع وجاءت الأحكام فيما يتعلق أيضا بالفقراء والمساكين والأيتام، وهكذا أيضا الأرامل، وهكذا أيضا من كان ممن يحتاج إلى إعانة له بالمال لاحتياجه إلى ذلك، جاءت الشرائع وجاءت الأحكام بذلك. ومن ذلك أن الله عز وجل جعل الفقراء والمساكين أعظم مصرف من مصارف الزكاة وأول مصرف من مصارف الزكاة. ولهذا قال الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فبدأ الله بهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية. فبدأ الله بهم، هكذا عناية الإسلام بإعطاء الفقراء والمساكين من الأموال الزكوية، بل تكاد أن تكون الأموال الزكوية لهذا الصنف عند كثرته وعند اشتداد احتياجه. ولهذا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال لهم: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا من أعظم الحكمة في فرضية الزكاة على الناس، أن يعطى الفقراء، أن يغنى الفقراء، وأن يحسن إلى الفقراء، وأن تفرج كربات الفقراء والمساكين، واليتامى والأرامل والنازحين إلى غير ذلك مما لله من الحكم العظيمة في فرضية أداء الزكاة على الموسرين وعلى من وجبت عليهم. كذلك أيضا من عناية الشريعة بالفقراء والمساكين أن جعلت لهم في خمس الغنيمة، جعلت لهم جزءا من خمس الغنيمة. قال الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية إلى آخرها. وكذلك جعل الله لهم من مال الفيء، جعل الله للفقراء والمساكين شيئا وحظا من مال الفيء. قال الله في كتابه الكريم مبينا هذا الأمر، وهو أن لهم في الفيء جزءا وحظا من هذا المال. كذلك أيضا بين الله عز وجل أن الفقراء والمساكين يعطون أيضا من مال الخراج، وهو الذي يؤخذ على الأرض أو على ما تنتجه الأرض أن لهم حظا في ذلك. وكذلك أيضا جعل الله الهدي الذي يقدمه الحجاج جعله الله للفقراء والمساكين. قال الله في الهدايا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير إلى غير ذلك من الأدلة في هذا. وجعل لهم جزءا في الأضاحي، جزءا في الأضاحي، أنهم يعطون في أيام الأضاحي من الأضاحي من باب التعاون معهم. وكذلك أيضا جعل الله الكفارات خاصة بهم، وهي الأموال التي تخرج كفارة عن اليمين أو كفارة ظهار أو كفارة إفطار في نهار رمضان بحق من جامع أهله. وهكذا أيضا في غير ذلك من أنواع الكفارات. وجعل لهم في أموال النذور حقا، وهكذا أيضا في الأموال المجهولة جعل الله لهم في ذلك حقا، إلى غير ذلك مما دعت إليه الشريعة. وإما دعت إليه الشريعة أن يعطوا من المال الذي هو زائد على حاجة الإنسان على حسب المصالح، على حسب المصالح أن يحصل الإنفاق من هذا. وإما جعلت الشريعة لهم أن لهم حقا في الأموال التي تكون وقفا. ولهذا لما أنزل الله قوله في كتابه الكريم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة وقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، وإني قد جعلتها لله، فاجعلها حيث أراك الله، يعني أوقفها لله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اجعلها في الأقرباء والفقراء والمساكين، اجعلها في الأقرباء والفقراء والمساكين، إلى غير ذلك مما جاءت به الشريعة من إعطاء الفقراء والمساكين وتنوع ما يعطى لهم. وهذا من أجل أن تسد حاجتهم ومن أجل أن تصلح أحوالهم. هكذا عناية الشريعة الإسلامية بهذا الصنف الموجود في المسلمين. ولهذا معاشر المسلمين، إن وجود الفقراء والمساكين الصالحين بين المسلمين لهم شأن وأي شأن. ولهذا روى الإمام البخاري والنسائي وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وعند النسائي: بدعوتهم وإخلاصهم وصلاتهم. فالفقراء الصالحون والمساكين الطيبون الذين هم على دين وتقوى وورع، هؤلاء يرزق الله بهم الأغنياء، ويرزق الله بهم ذوي اليسار، ويرزق الله بهم الملوك والرؤساء والدول، وهكذا يحصل بهم النصر. فمن كان يعلم أن وجود الفقراء والمساكين له شأن، له شأن كما بينت الشريعة إن كانوا على ما سمعت. فالمطلوب العناية بهم كما دعت إلى ذلك الشريعة. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم قائمين بالإعطاء الواسع للفقراء والمساكين عندما وسع الله عليهم، عندما جاءتهم الأموال الغنائم والفي وغير ذلك من الأموال، فكانوا يعطون أعطية واسعة. والحمد لله، وبيان هذا وتفصيله يطول الوقت ويذهب الوقت لا يتسع لذلك. ويكفي في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لتفتحن كسرى وفارس ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله، في سبيل الله. فكان الصحابة رضي الله عنهم يبذلون من الأموال ما يبذلون للفقراء والمساكين. وهكذا أيضا أئمة آل بيت النبوة من الصحابة ومن بعدهم كانوا أيضا يحرصون على إعطاء الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل. ومن ذلك ما جاء في البخاري وغيره عن أبي هريرة أنه قال: كان جعفر ابن أبي طالب يحب المساكين ويأتي بهم إلى بيته ويعطيهم مما عنده، حتى كان يلقب بأبي المساكين رضي الله عنه. وأما علي بن الحسين الملقب بزين العابدين وهو أحد أئمة آل البيت من التابعين، فقد تضافرت واستفاضت الآثار في عظيم ما كان يقوم به من التعاون والبذل والعطاء السخي والجود الواسع في التعاون مع الفقراء والمساكين. ولهذا قال ابن إسحاق وغيره: كان علي بن الحسين ينفق على 100 أسرة في المدينة من الفقراء، ينفق على 100 أسرة في المدينة من الفقراء. قال: وكان الناس لا يدرون من أين ينفق على هؤلاء، لأن علي بن الحسين كان يخفي هذا الإنفاق ويسر هذا الإنفاق ولا يريد أن يطلع عليه أحد من الخلق والبشر. وقد جاء عنه أنه لما سئل لماذا يخفي هذا الإنفاق قال: لأني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. فلما توفي علي بن الحسين وجاءوا إلى غسله وجدوا في ظهره من علامات حمل الدقيق وغيره إلى الفقراء والمساكين في الليل، كان يأتي يدق باب الفقير، فإذا فتح له الفقير أعطاه ما معه وهو متلثم لا يدرى من هو. فلما توفي ظهر فقر الفقراء في المدينة، فما أحوج المسلمين إلى أن يعيدوا نشاطهم وأن يجددوا عهد الله في هذا المجال وفي هذا السير المبارك والإحسان والبر، فإن هذا فيه من المنافع والمصالح ما فيه. ولهذا قال أبو الليث السمرقندي رحمه الله قال: تصدق بما قل وكثر من مالك، فإن في الصدقة عشر خصال محمودة، 5 في الدنيا و5 في الآخرة. أما الخمس التي في الدنيا فأولهن تطهير المال، قال عليه الصلاة والسلام: إن البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة، أي طهروا المال بالصدقة. كذلك أيضا قال: وفيه تطهير البدن، قال الله في كتابه الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال: وفيه الصدقة دفع الأمراض والبلاء عن الأبدان والآفات عن الأبدان، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. قال: وفيها إدخال السرور على المؤمن، ومعلوم أن إدخال السرور على المؤمن من أفضل الطاعات ومن أجل القربات عند الله عز وجل، كما جاء من حديث ابن عمر وغيره رضي الله تعالى عنهم. وكذلك أيضا قال: وفيها الخلف من الله، لأن الله يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأما الخمس التي في الآخرة، فقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل امرئ في ظل صدقته في يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته في يوم القيامة. قال: وفيها خفة الحساب، وفيها تثقيل الموازين، وفيها الجواز على الصراط، وفيها رفع الدرجات. يا لها من عطايا، يا له من خير وأجر وثواب ينتفع به العبد وتصلح به أحواله. إياكم والبخل، احذروا أن تكونوا بخلاء، فإن دين الإسلام هو دين الجود والكرم، ودين الجود والسخاء، ودين البذل والعطاء. احذروا أن تكونوا على حالة أهل النفاق، وعلى حالة أهل الكفار الذين يضعون أموالهم فيما يغضب الله ويسخطه، ويتركون وضعها فيما يرضيه جل شأنه. فكونوا حريصين على إرضاء الله. وهذا الشهر الكريم إن من سننه العظيمة مواساة الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، وهكذا أيضا النازحين والمشردين من بلدانهم. فهذا الشهر الكريم مما يعتنى به في المحافظة على هؤلاء، والمراعاة لأحوالهم، والسعي في إصلاح أحوالهم ما أمكن إلى ذلك سبيلا. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد: معاشر المؤمنين، إن الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل ليسوا في مرتبة واحدة من الفقر، بل فقرهم متفاوت. فلهذا المطلوب البدء بالأهم في الأهم، وبالأحوج فالأحوج، وبالأشد فقرا فأشد. فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه. كذلك أيضا الفقراء والمساكين يتفاوتون في أمر التمسك بالدين وغيره، فمنهم الصالح ومنهم الطالح، فيكون البدء بمن كان من الصالحين. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: على الولاة وعلى الأغنياء إعطاء الفقراء وإلزام الفقراء والمساكين بالتمسك بالكتاب والسنة. فيا أيها المسلم الكريم، اجعل تعاونك مع الفقير ومع المسكين لإصلاح حاله الديني والإصلاح حاله الدنيوي، حتى لا يكون مالك عونا له على معصية الله، وعونا له على إفساده، وعلى تزوده من الشر ووقوعه في الضرر عياذا بالله. فكونوا منتبهين لهذا الأمر. ولهذا قال العلماء: أول من يستحق ويقدم في العطاء من أموال الزكاة هذا الصنف. قال الله: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. فالفقراء الذين حبسوا أنفسهم في تعلم دين الله، وفي إقامة شرع الله، وفي نشر الخير بين الناس، هؤلاء هم أقدم من غيرهم ممن يعانون، وممن يحرص على التعاون معهم. وهكذا يعني على حسب المراتب. وهكذا الفقراء إذا كانوا من أقارب الشخص فيقدمون على غيرهم، ليكون العطاء لهم من باب أنهم فقراء، ومن باب أنهم أقارب، لهم حق القرابة ولهم حق الصلة، فيحرص على ذلك. كذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يتفضله الناس والذي لا يسأل الناس إلحافا. الرسول بين لنا أن المساكن على قسمين، قسم يطوف بين الناس ويسأل الناس فهذا يعطى ويتحصل على ما يتحصل عليه، وهنالك صنف لا يسأل الناس ولا يقبل هذا ولا يتجرع على هذا، فيتحمل الفقر ويتجرع مرارته ويصبر على ذلك. فهذا الصنف الذي لا يسأل الناس، الذي منعه العفاف من السؤال ومنعه الدين والورع من السؤال لن يسأل الناس، هذا الصنف هو الذي يحتاج أرباب الخير وأرباب الأموال وأصحاب الثرى والأغنياء، يحتاجون إلى التفقد لحاله والتعرف عليه وعلى أماكنه من أجل إيصال العطاء له. هذا الصنف هو الأهم الذي يعتنى به. فلهذا كما سمعتم ينبغي لأرباب الأموال أن يختاروا أناسا ثقات عندهم، وأناسا يحبون الخير ويحبون التعاون مع الفقراء، من أجل أن يعرفوهم بالفقراء الحقيقيين. وإلا ففي رمضان هذا تخرج الزكوات وتعطى الزكوات لأصناف ولأفراد وأشخاص ليسوا فقراء في الحقيقة، ولكنهم مدعوا للفقر، ولكنهم يجتلبون الفقر، وقد أغناهم الله وقد جعل الله لهم اليسر، ولكنهم ساروا على هذا الخط المنحرف. عياذا بالله، لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعل نفسه من أرباب الزكاة وممن تعطى له الزكاة إلا بعد التأكد في حكم الشريعة أنه من أهل الزكاة، حتى لا يكون قاطع طرق ولا يكون ظالما ولا يكون معتديا ومتسلطا على أموال الفقراء والأيتام والأرامل والمساكين. معاشر المسلمين، خذوا هذا الأمر بمأخذ الجد. ثم إني أوصيكم أيضا على وجه أخص بالاهتمام بالنازحين. النازحون كما تعلمون نزلت بهم الفتن العظام، شردتهم وطردتهم وفارقوا بلدانهم وأموالهم ومساكنهم وسعادتهم وراحتهم إلى غير ذلك مما ابتلوا به. فهذا الصنف يعتنى به أكثر من غيره، أعني يتعرف فيه على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل من أجل عطاء لهم ومن أجل السعي في إصلاحهم. ما أمكن، تصوروا معاشر المسلمين لو نزل بأحدكم هذا البلاء كيف يكون حاله. إن الخروج من البلاد مشردا مطردا يعادل ويساوي القتل، عياذا بالله. قال الله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، الآية إلى آخرها. فكما تعلمون أن بلادنا اليمنية مليئة بالفتن العظام، القتل والقتال، مما أدى إلى كثرة الأيتام وإلى كثرة الأرامل وإلى كثرة الفقر وكثرة الفقراء وازدياد الفقراء في هذا البلاد. فإذا لم تعتنوا معاشر المسلمين دولة وشعبا، دولة وشعبا، أغنياء وملوك ورؤساء وزراء وهكذا أيضا ذو اليسار، إن لم يعتنوا بالفقراء والمساكين فهذا له عواقب وخيمة، له عواقب وخيمة. فكم ذهبت من دول وكم دمرت من شعوب بسبب الإساءة إلى الفقراء والمساكين والتعدي على حقوقهم وقطع طريق الخير عنهم. فانتبهوا عباد الله، صحيح أن الزكاة تدفع للدولة إذا طلبتها، فالزكاة تدفع للدولة إذا طلبتها، لكن يبقى الأمر الإلهي على الدولة وعلى الناس الموسرين على أنهم يحرصون على حقوق الفقراء والمساكين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته، اللهم إنا نسألك العون على طاعتك وعلى مرضاتك، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، يسر لنا يا رب العالمين أن نكون أبرارا وأن نكون أخيارا، يسر لنا التعاون على البر والتقوى، اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا سبل الهدى، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وأقم الصلاة.
دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com